بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى كلام الخشيري في الرسالة الخشيرية عن السماع، وبين رحمه الله تعالى بين ما فيه من غلط. فهذا المبحث إلى يعني قرابة خاتمة هذا الجزء في مسألة السماع ورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أغلاط عند القشيري. وهذا كتاب يعتبر يعني كل كتاب الاستقامة إنما هو تعليق على في جله، إنما هو تعليق على كلام الخشيري في رسالته. فقال رحمه الله تعالى قال أبو القاسم الخشيري في باب السماع، قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل على أنه مدحهم باتباع الأحسن. قلت: هذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأئمة وأئمتها لوجوه. القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فقال: هذا غلط من وجوه. أحدها أن الله سبحانه لا يأمر باستماع كل قول، يعني هم استشكال أنهم يقولون أن القول هنا الألف واللام دل على الإيه؟ على الاستغراق، دل على الاستغراق، فيشمل قول كل أي قول. فقال: فإن الله لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين، حتى يقال اللام للاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كريهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته، ونهى عن القعود معهم، فكيف يكون استماع كل قول محمودا؟ إذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير مشهد. ليه؟ لأنه أهل الباطل ما تسمع كلماتهم، ما يسمعون. نعم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على القشير هنا لما قال في بأن اللام في قول القول تقتضي التعميم والاستغراق، قال: فقد أمر سبحانه في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، بالإعراض عن كلام الخائضين في آيات، ونهى عن القعود معهم، فكيف يكون استماع كل قول محمودا؟ كيف يكون هذا استماع كل قول محمود؟ وقال تعالى: وقد نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله، فكيف يمدح كل مستمع كل قول؟ وإنما يكون طبعا مستمع الحديث مثل قائله إذا لم ينكر عليه وبقي جالسا معه بعد الإنكار عليه إذا لم يستجب. أما إذا جالس الإنسان مع صاحب باطل قال باطلة فأنكر عليه فاستجاب، أو أنكر عليه فأصر فقام الإنسان، فلا يكون حكمه إيه؟ حكمه إنما الرضا والسكوت. إذا رضي به وسكت عنه مع القدرة على القيام فإنه إيه؟ مثله تماما. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجنون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن مسعود لكريما. فإذا كان الله قد مدح وأثنى على من أعرض عن لغو مر به كريما لم يستمعه، كيف يكون استماع كل قول ممدوحا؟ وقد قال تعالى وتقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمع وبصر وفؤاده ونهاه أن يقول ما ليس له به علم. وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه، يا سلام، كل هذا ما منقسم إلى ما يؤمر به ولا ما ينهى عنه. فالسمع منه المأمور به ومنه المنهي عنه، والبصر والفؤاد كل ذلك. كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على استماعه؟ هذا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه. ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك فتوسعوا في النظر. شوف الفهم السيء قد يودي بالإنسان إلى مسلك. عشان كده احنا قلنا يا إخواني المسالك دي مهمة جدا، مهمة جدا. حط ضع القطارة على القضبان فقط، هذا هي خلاصة المسألة. أما أن يتحرك في الوقت الفلاني يتحرك في الوقت العلاني سهل وبسيط. فهنا لما أخطأ بعض العباد النساك في أنه النظر باب واسع، القول باب واسع، أنه طالما الله خلق كذا فالنظر إليه لا يعارض الخلق، فلم يحسنوا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لما اختلط عليهم هذا بدأت المسالك الغير شرعية تدخل إلى الإيه؟ إلى المناهج. ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك فتوسعوا في النظر إلى الصور المنهية عن النظر إليها وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها. ولم يكتفي الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه تطاع، فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق. فصار عند الصوفية التعبد بالسماع والتعبد بالنظر إلى النساء والمردان أخته في الطريق، تعبدوا بهذا. حال حال من قال انظر هذا جمال والله جميل يحب الجمال، كما حكي عن أبي سعيد الخزاز أنه قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت له تعالى ما لك؟ فقال بقي لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث، يعني المردان الصغار. وأصحاب ذلك وإن كان فيه من ولاية الله، اسمع بقى، وأصحاب ذلك وإن كان فيه من ولاية الله وتقواهم ومحبتي والقرب إليه ما فاقوا بي على من لم يساوي في مقام ماذا، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتترين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش، كما قال عبد الله بن مبارك رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتل به في هفوته وزلته. والغلط يقع طارة في استحلال المحرم بالتأويل، لكن المهم المسالك، الزلة غير الانحراف. نعم السلف وقع منهم الزلات غير الانحراف، السلف ما قالوا هيا بنا نزل رضي الله عن الزالين، إن من المنهج الذي نتقرب به إلى الله عز وجل الزلة، لا، إنما أرادوا الحق وسلكوا مسالك، لكن قد يخفى عنهم الدليل أو تأويل الدليل أو الجمع بين دليل ودليل، قد يخفى على الرجل هذا. فاستحضر هذه المسألة وهذه القاعدة، فإنها من أنفس ما يحل لك الإشكالات الكثيرة في كلام أهل العلم بعضهم عن بعض، وفي وزن كلامهم ووزن أقدارهم، فإنك إن لم تعي هذا جمعت بين المتناقضين وفرقت بين المتماثلين. والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويل، وفي ترك الواجب بالتأويل، وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل، كالمقتتلين في الفتنة بالتأويل، وممن هو على الطريق والسبيل لا من الضالين الهالكين. فالتأويل من المجتهدين، واحد أن تكون اجتهاد، اثنين أن تسلك مسالك أهل العلم، حينئذ يكون التأويل، وحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجر، فإن أخطأ فلو أجر، كالمقتدرين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجبا ومستحبا. وكما قال طائفة، شوف عمار كان يطوف في المساجد ويجمع الناس على علي رضي الله عنه ويقول لا يغرنكم خروج عائشة، فإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. هذا مثلك، لأنه رأى أن عليا على الحق ونصرة علي رضي الله عنه تتعين. مسلك آخر، وهو مسلك من اعتزل، وهم الأكثر في الصحابة، وأن هذه فتنة لا نغبس في أيدينا ونأخذ بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاقتتال في الفتن، هذا مسلك. مسلك ثالث، وهو مسلك المطالبة بدم عثمان الشهيد، وأن ترك هؤلاء ستطولون، فكان منهم المتأول الذي أصاب الأجرين والمخطئ الذي أصاب الأجر والذي اعتزل وآثر السلامة. ولهذا اختلف العلماء أي الطائفتين كان أولى بالصواب في مسلكه، طائفة علي التي قتلت ولا الطائفة التي اعتزلت؟ وإلا فهم متفقون أن أقل الطوائف طائفة معاوية ومن كان معه ولم يحرم رضي الله عنه من الأجر. لكن غير هذه الطوائف قد سماها النبي يمرق، تمرق طائفة من أمتي، تمرق. فكل من لم يكن مؤهلا ولم يسلك مسالك أهل الحق هذا مارق، فكيف تقيس مارق لصاحب السنة وتجعل الأمرين وتلزم بالإلزامات؟ تقول خطأ واحد فعلما تجعلون هذا إماما مع الخطأ وهذا مارقا مع الخطأ، لأنه لا يفهم الفرق بين المقامين. فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هذا ولا نصيفة. وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه. فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة. تأويل، اسمع هذه فائدة، اسمع هذه فائدة، الله أكبر، العلم ده يا جماعة عايز أعمار، أعمار، أعمار بأذهان صافية ومسالك حسنة. لكن بداية لو انت ساكت المسلك الحسن يبقى خير بقى، يعني زي اللي يقولك انا معليش دون حد وانا مع 500 جنيه هبدأ ابني بيتي بيهم، هدي ابني بيتي عامل 500 جنيه اصلي براحتي، انا عندي ساكن في الشقة مش مشكلة، انا ببني براحتي بقى، هات نص الف طوب حطه معش كرتين اسمنت وابني، بعد شهر جالك 100 طوبة حطها معش كرتين اسمنت حط، المهم انك انت ان شاء الله ستصل. اهم حاجه ما يكونش عليك ديون لحد، والارض ملك ولا يقع فيها منازعه، ولا بعد ما تبني يجي من يهدمها لك. المهم ده رقم واحد. واخطر حاجه، اخطر حاجه، اخطر شيء انك تضع رجلك على الايه؟ طريق الصحيح. التعبئه بقى ذاك فضل الله في من يشاء، لكن ده طريق واسع لن تاتي على جزء من، يعني ما تاتي جزء صغير في جانب ما ستطرقه. لا تقرا في كتاب ورا كتاب تجد فوائد. يعني لو انا ما قراتش الكتاب ده كنت اعرف الكلام ده منين مثلا؟ فتجد انه انت في حاجه الى كل الكتب، كل الكتب بكل العبارات. قال في التاويل يتناول الاصناف الخمسه فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما، ويجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا، وهكذا في السائر. يعني كل واحد من الخمسه بيجري عليه الخمسه. ها؟ انا ممكن اول المستحب اخليه واجب، اخليه محرم، اخليه مباح، اخليه مكروه، واجعل المحرم ممكن يكون عندي بالتاويل واجب مستحب وهكذا. سبحان الله العظيم. يبقى المساله عندك حرام وعندي وجبه، ولك تاويلك ولك ولي تاويلي، والمصيب واحد والمخطئ لا يتابع، واحدنا ماجور الاجرين والاخر ماجور الاجر الواحد. لكن من نحن وما المساله؟ من نحن وما المساله؟ ومما يعتبر به ان النساك واهل العباده والاراده توسعوا في السمع والبصر، وتوسع العلماء واهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب. سبحان الله العظيم. حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السمع المحدث. السمع والبصر والكلام والفؤاد. العباد النساك توسعوا في السمع والبصر، والعلماء واهل الكلام توسعوا فين؟ في الكلام والنظر بالقلب. نظر بالقلب والمعرفة، يعني والإقرار، باب الإقرارات وباب المعرفة وكذا. فدول توسعوا هنا فضلوا، ودول توسعوا هنا فضلوا. فصار عند علماء الكلام الكلام المحدث، لأنهم تجاوزوا في الكلام، توسعوا فيه. وصار عند هؤلاء السماع المحدث، لأنهم توسعوا فيه. يبقى عندنا نعم سمع وبصر وفؤاد وكلام ومنطق وبيان، فمن انحرف عن النعمة تحولت نقمة. فأصل السماع المحدث التوسع في السماع، وأصل الكلام المحدث التوسع في الكلام. هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت. هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت، خلي بالك. هؤلاء في الحروف اللي هم أهل الكلام، وهؤلاء في الصوت اللي هم أهل السماع. وتجد أهل السماع كثير الإنكار على أهل الكلام وهم ضدان. كما سنف، شفت الشيخ إسلام بيحقق لما يوصل لأساس الإيه؟ المشكلة، أساس المشكلة. فصار الحرب بين أهل الحروف وأهل الأصوات. وتجد أهل السماع كثير الإنكار على أهل إيه؟ الكلام، كما صنف الشيخ عبد الرحمن السلمي وصنفا في ذم الكلام وأهله، وهما من أئمة أهل السماع. يقول وهما من أئمة السماع كذا في الأصل، وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام آخر من أئمة التصوف ذم الكلام وأهله، وهو من أئمة السماع. يعني نقل كلاما آخر عن عبد الرحمن السلمي، عن غير عبد الرحمن السلمي. ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماع، كما نجد في كلام أبي بكر بن فورك وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية ما لا يحصى كثرة. يبقى احنا عرفنا دلوقتي إيه أساس المشكلة بين أهل السماع وأهل الكلام، وأن أساسها يرجع إلى الانحراف في السماع والانحراف في الكلام، ولهذا هذا يبطل ما عند هذا بالباطل وهذا يبطل ما عند هذا بالباطل. ويأتي بقى أهل السنة يردون على إيه الطائفتين لأنهم يردون بالحق. ولهذا لا تفرح برد أهل الباطل بعضهم على بعض، فإن كل صاحب باطل إن تصدى للرد على باطل فإنه لا يستطيع الرد إلا بالباطل، ولهذا فهو يرد على باطل فيقع في أباطيل، لأنه لو رد عليه بقاعدة الحق لكان أول من يرد عليه هو مين؟ نفسه، لأن قواعد الحق لا تتعارض. واحد يقول لا أنت مخالف، واحد على أهل باطل مثلا يقول لواحد على أهل باطل أنت مخالف لأن ديننا دين اتباع الكتاب والسنة، فأنت نزعتم شيء فرضوا الله والرسول وتعالى هذا الحديث كذا نرد الله والرسول. طب وانت على الباطل ليه؟ لأنك انحرفت عن قال الله قال الرسول. وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود من أهل اليهود أهل العلم والكلام، وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة. الله أكبر الله أكبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم. يبقى اليهود أهل السمع والكلام انحرافهم مأخوذ من إيه؟ من اليهود والنصارى. أما اليهود فأهل العلم والكلام، وأما النصارى فأهل العبادة والإيه والإرادة. طيب، وقد قال الله تبارك وتعالى في الطائفتين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. شوف الاشتراك بقى، هذا الاشتراك في الصفة. كذلك ليس الأمر يقتصر على اليهود والنصارى، إنما كذلك إيه قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه. والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويجتهد المسلم في تحقيق قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اكتب كده ايه منهج ومسلك. فالحق أحقه لأن إحقاقه إحقاق الكتاب والسنة، والباطل أبطله لأن إبطاله إبطال اللي أبطله الكتاب والسنة. والعبد يجتهد في تحقيق مقام من أعز المقامات وهو مقام طلب الهداية، طلب الهداية الموجودة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فكما أنك تقولها وأنت في صلاة شرعية كاملة الشروط خالية الموانع، فكذلك ينبغي إذا سألت الله الهداية فأن تكون في مقام مشروع خال من الموانع متوافر الشروط، فلا ينفعك الطلب وأنت محدث، كما أنه لا ينفعك طلب الهداية وأنت واقف في صلاة باطلة. تمام؟ يبقى لا يكفي هدنا الصراط المستقيم إلا إذا كان في مقام مستقيم، إلا في كان في سبيل مستقيم. هنا بقى يؤثر الدعاء. أما أنا أقف عند الصوفية هدنا الصراط المستقيم وأنا أرقص وأطبل هدنا الصراط المستقيم، أو طالع كتب أهل الكلام والأهواء اهدنا الصراط المستقيم، كيف هذا؟ فانظر كيف تدعو في مقام الصلاة، فادعو وأنت في مقام طلب الهداية أيضا. ويستدل المسلم في تحقيق قوله اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد تكلمنا عن بعض على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع. كل حاجة بكلام الشيخ الإسلام، وقد تكلم في غير هذا الموضوع في مواضع في مواضع في مواضع في مواضع سبحان من أعطى. الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع في القرآن، في هذا الموضع القرآن، فبشر عباد الذين يستمعون القول، المراد من القول القرآن، يبقى حتى نقول عام مخصوص بالقرآن كما جاء ذلك في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فإن القول الذي أمر بتدبره هو الذي أمر باستماعه، والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع، فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع القول الذي لم يشرع استماعه فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه. فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع أو المبتدع، وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب ويتعم جميع المعروف، فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق، لكن عموم ما عرفته، عموم ما عرفته أي عموم المعهود عندك، عموم ماذا؟ وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب، ومعلوم أن ذلك هو القول الذي أثنى الله عليه وأمرنا باستماعه وتدبره له واتباعه اللي هو القرآن. يبقى اتبعوا إيه؟ الذين يستمعون القول، لألف ولا من كانت العموم، لكن العموم المعروف عند المخاطب، ولا نعرف إلا القرآن في هذا الموضع، فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص، فذكر في السورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح. إن تنزيل كتاب من الله عز وجل إن أنزلنا لك الكتاب ده القول الإيه؟ ده الكلم الطيب. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص العمل الصالح. فكانت الصورة مشتملة على تفصيل مطلعها، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يبقى الكلم الطيب فيما أنزل الله والعمل الصالح فيما شرعه الله، وخير الكلام كلام الله، وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له، كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوه وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال بعد ذلك أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبه من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتابا، فأثنى على أهل السماع كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث، ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه، كما جمع بينهما في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات، إلى أن قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، من كل مثل لعلهم يتذكرون، فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من الأمثال، وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع، كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد، وذلك يضمن السماع والوجد المشروع. يا سلام، يبقى إيه بقى؟ تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم وكذا، هذا ثناء على أهل السماع. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآن غير ذي عوج، ده ثناء على أهل النظر والاستدلال. سبحان الله العظيم، عجيب يا أخوان. والله شيخ الإسلام لما بينظر في القرآن نظر عجيب، يعني السورة إنما هي تفصيل للمطلع، والمطلع يمشي معه ليفرق بين كلم طيب وعمل صالح، وبعدين الكلم تارة يمدح أهل السماع وتارة يمدح أهل النظر، والقرآن موجود وهي الصورة التي بين أيدينا، معقول فيها كل هذا؟ نقول وفوق كل هذا بما لم يخطر على بال شيخ الإسلام، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، زي ما مر معنا في رسالته في توبة قوم يونس، وكأن سبحان الله يعني شيخ الإسلام ربط آيات القرآن موضوع واحد فعلا. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا مدح أهل السماع ومدح أهل التدبر والنظر، ثم قال بعد ذلك فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى المتكبرين والذي جاء بالصدق صدق به أولئك هم المتقون. ذكر البخاري في صحيح تفسير مجاهد وأصح تفسير التابعين قال والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة. والذي جاء بالصدق يعني القرآن جاء بالصدق، وصدق به يعني المؤمن صدق بما جاء بالقرآن، يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه، وذكر الكاذب والمكذب للحق، وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلهما، فكيف يكون مثنيا على من استمعهما؟ ده رد على العموم في الثناء في الايه، على العموم في الثناء على مستمع كل القول، اي قول، هذا قول عام. يقول تبدي اي واحد، والذي جاء بالصدق وصدق به قرآن ومؤمن بالقرآن، أثنى الله على من على القول وعلى من استمع القول واستجاب. طب وبعدين فمن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بآياته لما جاء. ذكر الكذب القول وذم من استمع إلى القول، فكيف يكون القول محمودا ممدوحا في كل موارده حتى يشرع استماعه واثنى على من استمعه؟ ولا ريب أن البدعة الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق، كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيفترون عليه الكذب، أو يروون في ذلك أثارا مضافة إلى الله، أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله، وكل ذلك كذب. كذب هذا كله داخل في الكذب. ويكذبون بالحق لما جاءه، وهو ما ورد بالكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له، وكذلك الكثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعا. ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله، فمن انتصر لما خالف الشريعة فقد كذب على الله، مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم، فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا، ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم. ثم قال تعالى بعد ذلك إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، فأخبر أنه أنزل القول الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هداه، أن المهتدي لنفسه هداه وضلله على نفسه، والرسول ليس بوكيل عليهم يحصي أعمالهم ويجزيهم عليها، بل إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم، كما قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذي في قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. شوف الترابط دي، كلها سورة الزمر. خلي بالك الشيخ لم يخرج عن سورة الزمر، الشيخ يربط لك زي الرسم البيان النقاط موضوعة، وهو ربط بين الايه النقاط هذه. فلا فرق بين اتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هنا وبين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن المراد بكل هذا هو السماع المشروع الذي هو القرآن. وفي قول لموسى عن التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يبقى هذا كلام الله كما سنذكره إن شاء الله. ثم قال: وسيق الذين كفروا يا جهنم. خلي بالك كل ده في معنى واحد، جاب سورة الزمر من أول إيه تنزيل لغاية وسيق الذين كفروا إلى وجيء بالنبيين والشهداء. طيب، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، إلى قوله في أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يبقى بالقول، لأنه هو الذي قال: وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، مع قوله: وجيء بالنبيين والشهداء. فجعل الفرقان بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم، فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة، ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار. والكتاب هو الذي جعله الله حكيما بين الناس، كما قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله كل ذلك واحد، والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا وعملا. أما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصد عاقل فضلا أن يفسر به كلام الله، وهذا يتوكد بالوجه الثاني. أحد يستطيع يا أخواني يطلع هذه الأوجه ويربط هذا الربط فيه ضد الوجه الثاني بعد الوجه الأول وسأتك الثالث والرابع، مع أن المسألة تبدو لك إيه يعني بسيطة خلاص. فأنت عندك يقين أن القول الممدوح والمثنى على أهله هو القول المشروع الذي هو القرآن، وهم المؤمنون الذين اتبعوا القرآن، لكن عندك من السورة نفسها بهذه الروابط ما تؤكد هذا؟ هذا بقى الفرق بين شيخ الإسلام وبيننا، وهذا الفرق بين شيخ الإسلام وبيننا. احنا يلا الحمد لله ان من الله علينا بفهم الحق اجمالا في هذا العصر، ده نعمة من الله عز وجل ان فهمت الحق ايه اجمالا. اليوم اللي الواحد يوفق ان يسأل العالم عن دينه ده نعمة، والعالم اللي يجيبه يقول له عندك في كتب السلف يا سلام نعمة. فاليوم لما احنا نصل الى حسن من يسأل وحسن من يحيل، هذا نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. قال الوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعل أهل الكفر والجهل الصم والبكم. فأما مدحو الاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط. طيب، الوجه الثالث هو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والإيه والجهل الصم والبكم. فأما مدحول استماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى أمر باستماع ماذا؟ القرآن. وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذكر الآيات في استماع القرآن فقط ولم يأمر باستماع كل شيء. قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبقى وصف من أعرض عن هذا السماع بأنه أعمى بأنه أصم وهكذا. ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذنهم إيه وقرا. الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور بل من أعظم الناس الكراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع. وإذا لم يكن العموم مرادا باتفاق كان حمل الآية عليه باطلا. يعني يقول أنتم أنفسكم ما تستحبون وتستحسنون كل استماع فكيف تلجؤون إلى الآية تقولون بالعموم في الآية وأنتم تخالفونه الواقع. فلم يكن العموم مرادا بالاتفاق يبقى ده هوى. الوجه الخامس أنه قال فبشر العباد الذين استمعوا قالوا فتبعوا أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضلا أن يكون فيه أحسن. يتبعون أحسنه أحسن من حسن هو حسن وأحسن مشتمل على الحسن والأحسن يبقى اتبع ليه الأحسن. ومعلوم أن كثيرا من الأقوال ليس فيه أصلا حسن فضلا أن يكون فيه الإيه؟ الأحسن بل فيه كما قال تعالى ومثل كلمة خبيث. وقال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذلك نجزي المفترين ولا تنابزوا بالألقاب. كل هذا ليس فيها حسن فضلا أن يكون فيها إيه؟ أحسن. وهو قد استدل بقوله فتبعون أحسنه على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم. وقول فاتبعون أحسنه كقول في هذه الصورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء بسواء. وهذا من معاني تشابه القرآن اللي هو بقى حينما يوصف القرآن بأنه متشابه كله ليس بقى هو المتشابه في خفاء الإيه الدلالة ولكن متشابه يعني ايه. وهذا المعنى المتشابه كما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه ده يدل على ده وده لا يعارض ده وده يوصل لده وده يجمل لده وده يفصل هذا. هذا هو ايه التشابه. فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال كتبنا عليهم فيها وكتبنا له فيه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا فيما يتعلق بالإيه بمسألة السماع في هذا اللي هو العموم. ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضة يحبرون. قال جاء في التفسير إنه السماع. لاحظوا يا أخواني إذا اعتقد الإنسان شيئا صار يأتي بالإيه الأوجه الضعيفة الأشياء اللي ما تصلح للاستدلال لكن آهو يلبس بها على الناس وهكذا. فهو يقول جاء في تفسير قول الله فهم في روضتي يحبرون بأنه السماع. طيب أي سماع؟ حتى لو جاء في تفسير أنه السماع أنه سماع. فنحن نعلم أن السماع سماع مشروع وممنوع لكن جاء في التفسير إنه سماع السماع الباطل. قلت فقد ورد هذا عن طائفة من السلف بأنه السماع الحسن في الجنة وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منها. لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا. فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنيا كالخمر والحرير وأواني الذهب والفضة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها، فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. فلو قيل له: هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي، لكن هذا أشبه بالحق والسنة، لكن هذا أشبه بالحق والسنة. وقد ورد به الأثر، يقول الله تعالى: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم واسمعهم عن الله ومزامير الشيطان شياطين، أدخلوهم واسمعهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي، وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم هل السماع الذي يكون حتى في الآخرة سماع فيه باطل؟ ليس في الجنة باطل ولا لغو إلا قيلا سلاما سلاما. وهل في أن الحور العين يغنين لأهل الجنة كلهم ويسمع الجنة، أم المرأة تغني لزوجها فيكون هذا من الأصوات ومن الجمال حينما يتوافق حسن الصورة في الحور وحسن الصوت فيما يخرج من الحور وحسن المنطق في مادة الحور فيجتمع كل طيب، إذ الجنة دار الطيبين والطيب، فيدار كل طيب من القول ومن العمل ومن المنطق ومن النعيم ومن الذوات، فليس في الجنة إلا الطيب من الأقوال والأعمال والأفعال والذوات. فهل يسمع منها ما يسمع من الغناء الآن؟ أبدا. يبقى ليست المسألة محل ما أورده. ثم قال أبو القاسم: واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجر في زمام هواه ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة، ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي. خلي بالك دي إشكال مهم جدا، لأن احنا هندخل بقى إيه؟ هندخل على الذي عندنا من الأناشيد التي يسمونها إسلامية ولا خلاف أن أشعاره أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها، فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان. رايح فين يا قشيري؟ رايح فين؟ رايح فين؟ هذا قياس مع الفارق، هذا ظاهر من الأمر. ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات، ويحمل على التحرز من الزلات، ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات، مستحب في الدين ومختار في الشرع. هذا جزاء من زلت قدمه فقاس القياس الممنوع. ألا تعلم يا قشيري أن أول ذنب عصى الله به وكل ذنب فرع عنه إنما هو القياس الفاسد؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. أثبت الخلق لله وأثبت القدر وأثبت كل هذا، لكن ما أحسن القياس، لأنه قاس بالهوى. قال: وقد جرى على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر، وإن لم يقصد أن يكون شعرا، وذكر حديثا متفق عليه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم الرسول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وقال: ليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر. قلت: قد تضمن هذا الكلام شيئين، انتبه بقى. أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط ألا يعتقد المستمع محظورا ولا يسمع مذموما في الشارع ولا يتبع منه هوى عجيب، وكل ما احترزه هو فيما وصفه. أعود اللي يقولك الغناء حلال وحرام وحرام، الغناء إذا كان لا يدعو إلى فاحشة ورذيلة ولا يدعو إلى كذا فهو حلال. ثم ينتقي من الغناء ما يزعم خلاف ما شرطه، وهو عينه وأصله ونفسه. الثاني أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من الذنوب وتذكر وعد الحق وصول أحوال الحسية إلى قلبه فهو مستحب. يا سلام، خلي بالك خلي بالك. يبقى هو بنى على إيه؟ بنى كلامه ده على مقدمتين مهمين جدا. دي مش مسألة غناء بقى يا أخوان، في كل المسائل اللي بتزيل فيها القدم. الحاجة الأولى نستطيع نقول إنه القياس الفاسد، فهو أباح السماع وكذا بشرط أن لا يعتقد المحظور وأن لا يسمع كذا، والمظاهرات مباحة إذا لم تؤدي إلى تكسير وتحطيم وقتل، وإذا كانت سلمية مباحة. فين هي ديت؟ طيب الشيء الثاني النتيجة، أليس هذا السماع للألحان أن تجرى بطن في الآخرة؟ فالاستدلال برقة القلب ودمعة العين على كون الأمر مشروعا فضلا عن الوسيلة، مش هي المظاهرات ديت جابت فايدة؟ هو أنت كنت تعرف تحرك في البلاد هنا وناك ألا بسبب المظاهرات دي والثورات؟ أنت كنت مكتفين، فلما أنتجت توسعا في الدعوة وجب القول بمشروعيته. أي مسألة كده؟ أي مسألة؟ مقدمتان باطلتان، توصيف فاسد نتيجة لسبب فاسد. رب زي يقول إيه؟ امرأة زانية تابت. طب احنا عايزين لابد أن تتوب وأن نختبر توبتها. طب كيف نختبر التوبة ديت؟ نعرف انها تابت ازاي؟ يقول لك كره. طب والاختبار ده ازاي؟ اختبر يعني خد كل وسيلة محرمة في اختباره، اقعد عاكس وواعد وادخل وروح، حتى اذا جلست من مجلس الرجل من امرأة قلت لها يا كذابة عرفت بقى ان انت خائنة كده، لا كده غلط، كده لا يصح التوبة هنا، ينفع الكلام ده؟ أو تمتنع وتتمنع وهو يواصل فيقول نعم لا خلاص هذه خلاص أنا عكستها وهي ثبتت على عفتها. هذا كلام باطل، فإنهم يتخذون هذه الوسائل غير مشروعة لغايات يزعمونها إيه؟ مشروع. وكل أصحاب الموالي يستدلون عليه بكده، يقول لك إحنا لا نشعر بالصفاء إلا في هذه الأماكن ولا في هذه كذا، أنت لو تيجي تشوف ده احنا كنا كذا وكذا زي غيرهم. لما قال ده انت لما تيجي تشوف ده احنا كنا عندنا اخلاق في الميدان، والله يا اخي ما وجدناه في مزدلفة ومن ده احنا كنا جبنا النوستون دي ونقسمها بيننا، الرغيف كده كنا بنقطعه ونقسمه بيننا. وفين جبنا النوستون دلوقتي؟ شعب تكفيه جبنة نستون وخبز، يبقى شعب قفز بقى قفزات عالية. فين بقى جبنة نستون وفين الخبز الآن؟ تحول إلى دماء وإلى تكفير. قال وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك مثل أبي عبد الرحمن السلمي وأبي حامد وغيرهما، وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدى الواجب إلا به، فلما كان تذكر وعد الحق واجبا، ولما كانت الرغبة في الطاعة واجبة، ولما كانت التحرز من الذنوب واجبا، إذن وجب سماع الألحان. شوف المداخل، وجب الإدلاء بالصوت، وجب القول للدستور بنعم وجب، ومن لم يفعل ذلك فهو شد إثما من الزاني والسارق. حذو القدة بالقدة، الباطل لا يتغير، طريقة واحدة والحق طريقة واحدة.
وكذلك قد يفضلونه
استمع خلبات كمان،
قد يفضلون على سماع القرآن تقف في طابور الانتخاب أحسن من قيام الليل. شيخ حسين بقولك أهو تقف في طابور الانتخاب أحسن من قيام الليل. هكذا رد عليه شيخ حسين بقى وبين حالهم، وكذا قد يفضلون على سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل بسماع القرآن. ما أنت تقوم الليل ده نفع خاص، عندما تقف في طابور الانتخاب ده نفع عام، وهم في ذلك يضاهون لمن يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه، ولمن يفضل فيه من من العلم على ما يستفاد من القرآن والسنة. لكن في أولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بما ابتدعه من الكلام، وفيه من يكفر بمخالفته أو يفسق كمان. وأهل السماع أيضا فيه من يرى الإيمان لا يتم إلا به، وفيه من يقول في منكره الأقوال العظيمة، وقد يكون يسعى في قتل منكره، ده ممكن كمان يصل أنه إيه؟ يسعى في قتل من ينكر السماع هذا، لأنه عنده صار هو الدين الذي إذا تركه يستحق القتل. سبحان الله يا أخواني، هل ترون فرقا في التوصيف؟ واحد، لكن جنسهم كان خيرا من جنس المتكلمة مما فعلوا غير ذلك من الذنوب، كما يستحبون علم الكلام ويجبونه ويذمون تاركه ويسبونه ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر. وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرهم باستحباب ذلك أو إيجابه، ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء. قال رحمه الله: وأهل السماع أيضا في من يرى الإيمان لا يتم إلا به، وفي من يقول في منكره الأقوال الغليظة، وقد يكون يسعى في قتل منكره، لكن جنسهم كان خير من جنس المتكلمة، يعني جنس أهل السماع. أما يقول جنس يعني هذا لا يتنافى مع أنه بعض الأفراد هنا قد يكون أفضل من هنا، فيقول: لكن جنسهم كان خير من جنس المتكلمة مما فعلوا غير ذلك من الذنوب. إذا كان دول بيدفعوا على السماع بهذا الباطل، فإن المتكلمة قد دفعوا عن ما هو أعظم من ذلك، كما يستحبون علم الكلام ويوجبونه ويذمون تركه ويسبونه ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر. وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم أن قوم أهل العلم يكفرون باستحباب ذلك أو إيجابه، ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء. وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرعه الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنين. أصل هذا، أصل ذلك ترك الفريقين للكتاب والسنة. وهاتان المقدمتان كلاهما غلط، مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبما وعد الله به في الآخرة من السماع الحسن. ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق والباطل قول لم يذهب إليه أحد من السلف من سلف الأمة ولا أئمتها، فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا. ودي فائدة، اكتب كده فائدة، شوف فائدة، اكتب فائدة الانحراف عن مسالك العلماء في فهم كلام العلماء ينتج أقوالا لم يقل بها أحد من العلماء، ينتج أقوالا لم يقل بها أحد من العلماء. واضح يا إخواني؟ فعدم فهمك لكلام العلماء يجعلك تخرج عن فهمهم لتنتج أقوالا بعيدة عن أقوال العلماء، فأنت تدخل على مسألة فيها قولين تخرج بمسألة فيها أربع أقوال. قولان قال بهما علماء وقولان اخترعتهما من عندك. ما قال بهما أحد من العلماء، وذلك لعدم فهمك لكلام أهل العلم. فيقول: وإن ورد مثلا إن أو نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء، لكن من الذي قال بأنه مستحب في الدير ومختار في الشرع؟ بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، حتى الذي يرى إيه ذلك أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا. زي مثلا تجي التصوير بالفيديو، هيقوم يبص يلاقي أن المشايخ اختلفوا على قولين، قل يقول لا ده ليس مباحا ويلحق بعموم التصوير، وقول يقول عموم التصوير على العين وعلى الرأس ولكن ليس يتناول هذه الصورة، لأن عموم التصوير الموجود عموم التصوير المضاهي وليس كل صورة، وإلا فصورة ما فيه روح صورة، ما ليس فيه روح صورة. فيقول لا احنا نخصها بهذا، قلنا خلاص العموم خصص عندك، يبقى مش عموم مطلق، زي القول والقرآن، زي القول في عموم القول وزي كذا، يبقى لا يصح انك تنزل تقول ايه دي صورة، طالما جت صورة لا تخرجها بقى خلاص. يقول لك طيب تمام، فلا يجوز تصوير الشجر. يقول لك لا اصل دي مش فيها روح. نقول له يبقى مش صورة بقى، ما هي صورة اخرجتها بالعموم ليه؟ طيب المهم اللي انا اريد انا اصل ايه، انه العلماء يقولوا القول ده والقول ده، يوم يجي مثلا احد يدخل على كلام العلماء عشان يفهمه، يوم يطلع قول بانه ايه وجوب التصوير بالفيديو نظرا لما يتعلق به من فائدة نصر العلم وكذا وكذا، والقول الرابع تجريم ان لم يكن تكفير من جوز، لان فيه المضاهاة، والله عز وجل يقول من اظلم من ذهب يخلق كخلقي، ولا هؤلاء العلماء قالوا ذاك هذا الأمر، ولا العلماء الثانيون قالوا هذا إيه هذا الأمر. يبقى عدم الفهم لكلام أهل العلم ينتج إيه، ولكن أنت افهم كلام العلم ولا تخرج عن كلامه، يبقى أنت متمحور في كلامه، احذر أنك تخرج، ويبقى غاية ما كان منك أنك ملت لقول من أقوال أهل العلم، لم يعد هذا القول قولك إنما قول أهل العلم، وحينئذ تشكر يا سيدي، جزاك الله خير، أنت اجتهدت ورجحت هذا، وأنت تجتهد ورجح هذا، أنا بقى بعرف إيه؟ يعني مسألة اجتهادية، مسألة أهل العلم، يبقى أنا مثلا إيه أقول لا مش حاضر الدرس دي أصل في كاميرا ومنكر ولابد أنكر منكر، لا ما هو القواعد دي مش في دي، ما هو المنكر ولابد تنكر منكر، نفس الشيخ اللي أنت هتعود له وهو دي قاعدته. لكن الكلام في التطبيق. طيب بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغاية أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا، يعني غاية حتى من كان يرى السماع هذا أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن، فأما رجاء الثواب بفعل وتقرب الله فهذا لا يحفظ عن أحد السلف. ودي لب القضية أصلا، هذه اللب أنك أنت تحول المسألة التي حتى من رآها غايته يطلب السلامة إلى مسألة تعبد تقرب إلى الله عز وجل، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجروي: سمعت الشافعي يقول خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الضرب بالقضيب، غبر أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء، يعني يجي على إيه مثلا هكذا إيه هكذا وهو ينشد مع هذا هو التغبير، لا 50 واحد كل واحد واقف بدية ولا كذا، لا أبدا، ضرب على القضية. والشافعي بكمال عقله وإيمانه علم أن هذا ما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، لأن النفس لها متعلق والقلب المتعلق، إن تعلق بباطل خلاص لم يعد مجال للحق، إن تعلق بالحق لم يعد مجال للباطل، إن تعلق بالغناء لم يعد مجال للقرآن، ولهذا أبعد الناس عن سماع القرآن أهل الغناء، وإذا تعلق بالقرآن لم يعد له مجال لسماع الغناء، ولهذا أبعد الناس عن سماع الغناء من يسمع القرآن، وهكذا معروف. نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل، ولا بد للقلب من معبود ومقصود، إن لم يكن الرب فغيره، من عبد بدويا ما يعبد ربه، ومن عبد الله بحق ما عبد بدويا، من جلس عند أهل السنة نفر من أهل الأهواء، من جلس أهل الأهواء نفر من أهل السنة، والذين يجمعون بين الاثنين كذبة، هؤلاء مع أهل الأهواء ليس مع أهل السنة. قال: والشافعي بكمال عقله وإيمانه علم أن هذا مصد القلوب عن القرآن ويعوض به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق المنافق من منافقة المشركين أو الصابئين أو أهل الكتاب، فإنهم الذين أمروا بهذا في الأصل. نعم، إلى أن قال: وكذلك ابن سينا في إشارته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها. هذا كلام ابن سينا، وهذا ليس كلام الأنبياء ولا المرسلين ولا الأئمة المتبعين، وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا، هكذا الحكم على ابن سينا، إنه من أتباع القرامطة الباطنية الذين كانوا بمصر، وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء المصريين. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقاويا عظيما، وكان من أعظم الموسيقيين في عصره الفارابي، ذكره ابن خلكان في ترجمته. يقول: كان في مجلس سيف الدولة ابن حمدان فقال: فلتسمع؟ فقال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان للنساء يعني، فحضر المغنيات، فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي، فلم يحرك أحد منهم آلته إلا وعابه الفارابي وقال له: أخطأت. فقال له سيف الدولة: وهل تحسن في هذه الصنعة شيئا؟ احنا شايفينك شيخ، هل تحسن شيئا في هذه الصنعة؟ كل واحد يجي يلحن تخطئه، أنت خبير، من أين لك هذا العلم ونحن نراك شيخا؟ فقال: نعم. ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيدانا وركبها، ثم لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلس، ثم فكها وركبها تركيبا آخر، ثم ضرب بها فبكى كل من كان في المجلس، ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربا آخر، فنام كل من كان في المجلس حتى البواب، فتركهم نياما وخرج. ويحكى أن الآلة المسمى بالقانون من وضعه وهو أول من ركبها هذا الترتيب. طبعا هذا ما يبعد، هو كده، فإن ألحانا تبكي وألحانا تضحك وهكذا، دي معروف معروف. وسل سهار الليل الذين عاشوا على عشق كوكب الشرق أياما وليالي، والله يقول في محكم كتابه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فأما احتجاجه فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه، ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا. فأما احتجاجه بأن النبي سمع ما أنشد بين يديه من أشعاره ولم يكنه، وأنه قال ما يشبه الشعر، فقد ثبت في الصحيح أنه قال: إن من الشعر لحكمة، وقال: جهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكان ينصب لحسان منبرا لينشد الشعر الذي يهجو به المشركين وقال اللهم أيده بروح القدس، وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن نبي، بل إن من أسباب قبول عائشة رضي الله عنها لدخول حسان بن ثابت عليها لما قالوا كيف يدخل حسان وقد قال ما قال، فلما دخل فقالت لهم إذنوا له، فلطالما كان ينافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عمل حسان بن الشعر كان محمودا في الأمة، بل وقد عقد البخاري في صحيح باب في كتاب المساجد على ما أذكر باب إنشاد الشعر بالمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولما أراد أن ينهى عمر قال لقد أذن لي من هو خير منك. نعم. مثل ايه؟ مثل ايه؟ مثل ايه؟
اقول اكرمه اوقع له مره واحده والمقتدى متوسط في جبل الرسول، هل الشرط يكون اولى بحيث تمام مثل ما تتاكد من المغيره على القبر المتداوله او المتداوله؟
طيب اولا التمثيل غير القاعده اللي انت ذكرتها، لان لو واحد وعظ مره هنقول فعلت ما فعل النبي، لكن لو واحد يجي يفعلها كل مرة هنقول فعلها كل مرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاختصاء هنا بالنبي في ايه. لكن لو وعظ على المقبرة مثلما وعظ النبي لا إشكال، يعني لو وعظ في المقبرة مثلما فعل النبي فلا إشكال. لكن يبقى بقى هل من فعل النبي، تقصد بقى ده قصدك، هل من فعل النبي لها مرة أو مرتين يؤخذ الاستمرار لأن النبي شرع جنس هذا الفعل فأقر أو فعله، ولا نفعله على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين؟ هنا اختلف العلماء في مسألة الموعظة على القبر، فمنهم من عمم وده كان من رأي شيخنا الشيخ ابن باز، ومنهم من جعلها بعض الأحيان وده من رأي مشايخنا الآخرين كلهم، فلقد كانوا يرون أن هذا تفعل بعض المرات، أما الشيخ ابن باز كان يرى هذا ولو أنها فعلت كل مرة ما في إشكال. ليه؟ لأن الأصل وجد، وإنه مرة مرتين ثلاثة أربعة هذا ما في إشكال، خد بالك. يبقى ينظر في المسألة، كل مسألة على حسب حالها. إيه؟ في إيه؟ استماع في إيه؟ هو النبي ما كانش يستمع الغناء هذا، اما انشاد الشعر، انشاد الشعر اللي موجود له داعي، هو حسان كان يشعر بناديا بالنبي اشعارا تنفع، اشعارا يرد بها عن الاسلام، اشعارا يبين بها محاسن الاسلام، اشعار وهكذا، فما في باس لو وجد هذا نسمعه. ايه كيف نسمعه؟ لا ما في واحد اسمه منشد في الإسلام، ما في واحد اسمه منشد، هذا غناء، هذا فعل الصوفية، هذا ليس من فعل الصحابة، ما في واحد اسمه فلان يقال هكذا فلان. وقال عن عبد الله كيف ثلاث مرات؟ لا انت قرأت ابن باز وقال كده يعني؟ لا عند ابن باز هذه مسألة انه راجع، مش ثلاثة واربعة، راجع انه طالما ثبت اصل الموعظة فلا تفريق بين هذا وذاك خلاص. ولذا البخاري بوب في هذا، قال باب الموعظة على القبر ولم يحد فيها شيئا. طيب، وقال عبد الله بن رواحة، وقال عن عبد الله بن رواحة ان اخا لكم لا يقول الرفث، وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن بصلت ويقول هي هي، وسمع قصص كعب، وهذا باب واسع. قد قال تعالى في كتاب بعد أن قال والشعراء
يتبعهم الغاوون قال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فلم يدم الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الله كثيرا من شعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. نعم. فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا، ولم يذكر الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي: الشعر كلام، حسنوه كحسن الكلام وقبيحوه كقبيحه. هذا قالوا في الشعر مع قول في التغبير، ما قال في التغبير حسنوه حسن وباطله ايه وقبيحوه قبيح، فالتغبير عنده كله قبيح. في الشعر قال حسن وقبيح، وعلي الغناء ما يقال في حسن وقبيح وحق وباطل، لما يقال كله باطل إنما يفعله فسق عندنا. يبقى لما نسأل حكم الإسلام في الغناء نقول إنما يفعله الفساق كما قال العلماء رحمه الله تعالى، هذا حرام. لكن لما نيجي للشعر نقول حسن وحسن وقبيح وقبيح. وأما قوله فإذا جاز سماعه بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، هذا ظاهر من الأمر، فإن هذا حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرائن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. دي قاعدة مهمة جدا. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد فلا يؤخذ بحكمه مع يعني حال الانفراد على حكمه مع حال الاجتماع، ده نحتاج دليل خاص. تمام. وعليه لو واحد جالس يعمل كده يدق، هو جالس مثلا في البيت بيذاكر عمال وهكذا، تمام، هذا شيء. وأن ينشد بعض الأبيات أيضا منفرد، هذه مسألة. أن يجمع بينهما بهذا، هذه مسألة ثالثة. فلا يعني أن تكون مباحة على الانفراد أنها مباحة حال. ومن هنا قال من قال وتكلم في خبر الأحد بأنه إيه؟ إذا لم يوفد العلم عند انفراده فلا يفيد العلم عند الاجتماع ووجود القرائن، ولهذا رد خبر الأحاد مطلقا. وكانهما يعني يقولون إيه؟ يعني العليل ما يصح لأن العلة فيه علة قاسمة. نعم. فجحد العلم الحاصل بالتواتر. نعم. يعني يكون العمل كله يعني هو يعني الكلام في أحد العمل يعني. فإذا لم يكفر إنسان بترك بر الوالدين، بترك الجهاد، بترك كذا، بترك كذا، بترك والمبادئ الأربع مختلف فيها والجمهور على إنه لا يكفر، إذن بترك هذا المجموع كله لا يكون كافرا. نعم، قريب من هذا أيضا، قريب من هذا، يعني الكلام في الأحد غير الكلام في الأصل، أصل عمل الجوارح. نعم نعم. التصفيق أما للرجال نعم، أما للرجال نعم، فالتصفيق باتفاق أنه ما يشرع، لكن عند النساء في كلام
في كلام، لأن النبي قال إنما التصفيق للنساء، فبعضهم عمم وبعضهم قال هذا في الصلاة فقط، فهي بالنسبة للنساء فيها كلام عند العلم، أما بالنسبة للرجال نعم التصفيق للرجال ممنوع. وبمنزلة ما يذكر عن ياسر بن عوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء؟ قال حلال. قال والتمر؟ قال حلال. قال في النبيذ؟ قال ماء وتمر. فقال له ياسر بن عوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن أخذت ماء والتبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال نعم. قال كذلك النبيذ يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد العقل والقوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. يبقى إذن دل هذا على أنه انفراد الشيء لحاله قد يكون له حكم، وإذا اجتمع قد يكون له حكم إيه؟ حكم آخر، قد يكون له حكم آخر. نعم. فالرجل وحده في مكان له حكم، المرأة وحدها في مكان لا حكم، إن اجتمع هذا في غرفة وهذا غرفة كل لا حكم، وإذا اجتمع فلا حكم آخر. نعم. لا الموسيقى وحدها حرام. يبقى ازداد المحرم، ازداد المحرم. طبعا 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 هو الشعر وحده حسن وحسن وقبيح وقبيح، إذا انضم إلى آلات العز صار محرما لأن آلات العز محرمة. نعم. وقد يكون كما مثل هنا ده مباح وده مباح، ليس هذا محرما أو أحدهم محرم والآخر مباح، لكن باجتماعهما صار حراما، زي النبيذ تشرب ماء واحدة ما في إشكال، تمر واحدة ما في إشكال، تجمعهما بحيث يصلان إلى الإسكار فهذا صار محرما، إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى. والنبي قال في القرآن والنبي قد ندب إلى تحسين الصوت، وقال بموسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، وقال ما أذن الله شيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل النبي قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود وقد استمع قراءة ابن مسعود، فإن قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم أن يسمع بالألحان، كان هذا منكر من القول وزورا باتفاق الناس. وده الرد على مين؟ على القشيري. قال فإذا سمع النبي بغير الألحان وأنصت فمع الألحان ما يتغير الحكم؟ قالوا طيب النبي سمع القرآن وأنصت وأعجبه ذلك، فهل ترى يسمع القرآن مع الألحان؟ فإن قال لا فقلنا له كذلك، فإن قال نعم فقد نادى على نفسه بالضلال المبين. وأما المقدمة الثانية ويقولون بعد أن ثبتت الإباحة أن ما أوجب المستمع أن يوفر الرغبة على الطاعة ويذكر ما عد الله لعباده المتقين من درجات يحمله على التحرز من الزلال ويؤدي إلى قبيح في الحال صفاء الواردات إن ده مختار، فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما وجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه، فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين، والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوب. وهذه المقدمة مبناها على أصلين، واحد معرفة ما يحبه الله. اثنين، أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا، فإنه إذا حصل محبوبه مكروها والمكروه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما الأصل الأول ومعرفة محبوب الله فهو أسهل، وإن كان غلط في كثير فيه كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات، فالشأن فيها ففيها زل من زل وضل من ضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود. الأول، يجب أن يعرف أن المرجح في القرب والطاعات والديانات المستحبات إلى الشريعة، ليس لأحد أن يبتدع شيئا. فلا بد أن يكون العمل على وفق الشريعة. يبقى معرفة المرجع في القرب ما جاء به النص، معرفة المرجع في القرب ما جاء به النص. وعن صاحبي يقول سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي بنكتة القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وطبعا الكلام في هذا كثير، هو ذكر عن الذين يقبل كلامهم ما يدل على أن المرجع في ذلك هو الشريعة، ومثل هذا كثير في كلام المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمون من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع سبيل الله التي بعث بها، وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله. والسماع المحدث يحرك الهوى، ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابة الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم، يعنون بذلك الشريعة، كقول أبي يزيد البسطامي عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد عليه من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. وقال أبو الحسين النوري من رأيت يدعي مع الله حالة تخرج عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. تمام، يعني هذا أصلي واضح البطلان، إن هو ليس عليه دليل. ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك، ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروا من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال، مثل المكشفات وخرق العادات، كقول يونس بن عبد الأعلى قتل الشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا وليد الليث بن سعد وغيره، كان يقول لو رأيت من يدعي الولاية يمشي على الماء لا تثق به ولا تعب به ولا تكلمه. يونس بيقول للشافعي، يعني كان صاحبنا اللي هو الليث يقول هذا، يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء لا تثقوا به. فماذا قال الشافعي؟ قال فإنه والله هنا ما قصر، لكن في رواية قال والله قصر، يعني أنه قصر، بل إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وعن عاصم قال أبو العلية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا. وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة. وقيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منه. إذا رأيتم رجلا يتعصب لأحد من أهل الأهواء اعلموا أنه ليس على السنة. وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه، يجب الاعتناء به فعلا، هو أصل الأصول وعليه ينبني الدين، دين ما دليله؟ سواء في الاعتقاد ما الدليل، العبادات ما الدليل، المعاملات ما الدليل؟ وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب، ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوا شعار الصالحين وأولياء الله، ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر، فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك، وذكر حلقه لعذر، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه. وأما حلقه غير ذلك فقد تنزع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد. هذه مسألة، لكن لا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، لكن غايته هل هو مباح أم لا، مباح أحلق الرأس في غير النسك أم لا، لكن من قال من العلماء بأنه يستحب؟ ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. إحنا ممكن نقول إنه الاقتداء بالنبي في أفعال العامة، لكن ما في أحد يوجب ما كان النبي يفعله ولا يقصد به التقرب إلى الله، كمن يوجب على الناس لبس العمامة أو يجعل ذلك من المتأكد في الدين أو يجعل ذلك مطلوبا، من قصر فيه فهو المقصر. لا أنا مش هسمع الشيخ ده، ليه؟ لأنه لا يلبس العمامة، ولقد كان النبي يلبسها، ومع هذا فقد اتخذوا طوائف من السكر الفقراء الصوفية دينا حتى جعلوا شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيل باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب، فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيم الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من غير وجه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. فإذا كان هذا من سيم أولئك المارقين ففي المسند والسنن من تشبه بقوم فهو منهم، كان هذا على بعد من شعار أهل الدين أولى من العكس. ولما جاء الصبيغ بن عسل أو صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب وسأله عما سأله من المتشابه ارتقال فتنة ارتقال تأويل، ضربه ضربا عظيما كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك، يعني لعددتك من الخوارج، يعني ضربت رأسك، لأنه لو وجده محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المارقين، وكان يقتله لأمر النبي بقتالهم. نعم، ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة، كان فيه من العبادة والورع، يعني التنزع عن المحرم، مش الورع اللي يعود إلى ورع القلب المشروع، يعني التورع في الظاهر، البعد عن المحرمات، ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي، لكن لما كان على غير وجه مشروع أفضى به من المروق من الدين. ولهذا قال ابن مسعود وأبي اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد تأول فيهم علي الذي قتلهم بأمر النبي، وكان قتال له من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح به وإن لم يكثر، فدل هذا على أن مواجهة أهل البدع والأهواء أعظم ما يتقرب العبد إلى رب، بالرد والبيان فضلا عن قتلهم إذا كان له سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص حظ على قتالهم وقال لأن أدرتم لأقتلهم قتل عاد. قد يقول قال يا شيخ ماشي نعم هذا في قتال الخوارج النص ورد بهم. أما أنت الآن تقول أهل البدع والأهواء ما علاقة هذا هؤلاء بهؤلاء، فهل ما يكون في أهل في الخوارج من فضل الصد لهم ولو أدى ذلك إلى هذا الذي أمر به النبي يقاس عليه غيرهم؟ نقول النبي ذكر هؤلاء الخوارج، العلة في ذلك أسماء ولا العلة في ذلك أوصاف؟ أوصاف، وهذه الأوصاف خذ عندك، لا يجوز القرآن حناجره، خذ عندك، يمرقون من الدين كما يقسم من الرمي، خذ عندك، يقتلون أهل الإسلام ودعونها الأوثان، خذ عندك، يقولون من كلام خير البرية حدثاء أسنان سفاء أعلام أحلام، وهكذا هذه أوصاف، وكلها أوصاف في أهل البدع، وما نقص من طائفة زاد في أخرى، فيجمعهم هذا الأصل العظيم. ولهذا مواجهة أهل البدع والأهواء من أجل القرب والعبادات، وهي الجهاد الأعلى، أعظم من جهاد الكفار والمشركين أعداء الدين، لأن أولا عداوة هؤلاء واضحة لا لبس فيها، واثنان أن هؤلاء لو تسلطوا علينا اللي هم الكفار لو تسلطوا علينا لكان تسلطهم على الأبدان على الثروات أولا، وأما أهل الأهواء فإن تسلطهم إنما يكون على ماذا؟ على القلوب وعلى الدين. وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين. ولا ريب أن كثير من النساك والعباد والزواد قد يكون في شعب من الخوارج، وإن كان مخالف لهم في شعب أخرى، فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا، فكما أنه لا حرم إلا ما حرم الله فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قالوا من هذا يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب قول باطل، وكثير من هؤلاء أكثرهم حصل له الضلال والغواية من هذه الجهة، فظنوا أن السماع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل من الذي وعمل القلب وبكملها يكمل، وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات، وربما قال بعضهم هي المقام الذي يرتقي مقدمه العامة الذي يرتقي مقدمه العامة وساقه الخير. يقول من يقول منهم إن السماع هو من توابع المحبة، وأنهم إنما فعلوه لما يحرك محبة الله سبحانه، إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع هذا الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك، كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والإخوان والصلبان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من أعيانهم سماع القصائد في باب المحبة كما فعل أبو طالب، يعني بيقول إيه؟ السماع مخرج لما في القلوب، فإن كان في القلوب محبة لله يبقى إيه؟ هيخرج محبة الله، وإن كان في القلوب محبة الأوثان سيخرج محبة الأوثان، إذن هو صار وسيلة. فيقال إنما يهيج هذا السماع المبتدع ونحو من الحب وحركة القلب ليس والذي يحب الله ورسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه الله ولا وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه. نعم. وقد ذكر الله وبين في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلامتها، وهذا السماع يوجب مضادة لذلك منافيا له. هل دلنا الله على أنه إذا أردتم محبة الله فعليكم بالسماع؟ لا، فاتبعوني يحببكم الله فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون، أذلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ثلاثة أصول لأهل محبة الإيمان: إخلاص الدين، متابعة الرسول، الجهاد في سبيل الله. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة أسباب الإيمان، لكن غير ذلك إنما هي من الأسباب التي وضعها الشيطان. وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المحدث مقصرون في هذه الأصول الثلاثة اللي هو الاتباع والمحبة والجهاد، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماع المحدث عن السماع المشروع وما يتبع ذلك، حتى قال الأمر بآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصير منافقا محضا أو كافرا صرفا. ولهذا يكون كثير من السماعين الذي يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله، كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحل وحرمه ففيه من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليم، حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه، فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه وتعدون حدوده طارة اعتقادا وطارة عملا. وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. طبعا فبين أنهم ابتلوا بالتفريط في إيه؟ بالتفريط في الحقوق المشروعة وابتلوا بهذا. كل هذا طبعا رد على مسألة السماع هذا كله مبحث يعني مبارك، ولكن ما بقي هو استدلال بغير محل الاستدلال ونسبة إلى العلماء بما لم يقولوا كما نسب إلى مالك وغيره. والمعروف عن العلماء قاطبة أنهم ينكرون ذلك. طيب لعلنا نقف عند فصل في محبة الجمال، لأن هذا يعني الكلام كله مبني على ما سبق، والرد على أصحاب السماع وأصحاب الكلام، وأن هذا الذي عدوه عبادة هو الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يطيل النفس في هذا. يعني قال أما إنه لو كان الأمر مما ترونه مثلا من العادات وكذا فالأمر في ذلك هين، أما أن يقصد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ممنوع. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة على أن المشايخ وأرباب السلوك والطرق إذا سلكوا بالناس مسالك غير شرعية يقصدون بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيستحبون كذا ويندبون إلى كذا، أن هذا هو أصل الانحراف، لأنه ليس لأحد أن يتعبد الناس بما لم يتعبدهم الله سبحانه وتعالى به، ولا أن يستحب للناس ما لم يأتي في الشرع استحبابه، ولا أن يوجب على الناس ما لم يأتي في الشرع وجوبه. ولهذا قال لابد من أمرين، الأمر الأول معرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والثاني الطريق الذي نسلكه إلى هذا الأمر. فإن الإنسان متعبد بالغاية ومتعبد بالوسيلة، فهؤلاء وإن ادعوا أن هذا السماع يؤدي إلى المحبة إلا أنهم بأن الوسيلة غير شرعية، وأن ما يترتب من أثر في القلب فلا تزعم على وسيلة غير شرعية، فإياك أن تخدع أن ذلك من الله وأن هذا هو الأثر المحمود، وإنما هو من تزيين الشيطان، كما زين لك الوسيلة زين لك الغاية فجعل ذلك ما يحبه الله. والله سبحانه وتعالى لا يحب إلا الحق وما أوصل إلى الحق،
ومن حكمته سبحانه أنه نصب على الحق أدلة وجعل له طرقا، فهو وإن وفق الله العبد إلى ذلك إلا أن هذا التوفيق لم يكن بسبب. ولهذا فكل حق له وسائله، ووسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة. فإذا أردت التعبد بالواجب والمستحب فانظر إلى وسيلة الواجب ووسيلة المستحب، فإن في الشريعة ما يدل على ذلك. فما وقع في مثل القشيري ومثل هؤلاء ومثل من انتسب إلى السماع وكذا، من وقع في هذا الباب إنما وقع لأنه لم يأتي الباب من طريقه المشروع. وكذلك كل صاحب ضلالة، الذين يريدون التمكين للإسلام، هؤلاء الذين يريدون التمكين للإسلام أخطأوا الوسائل. ولا شك أن التمكين للإسلام هدف نبيل، تمكين الإسلام هدف نبيل، لكن بما يكون هذا هو محل الكلام. فقوم جعلوه بالمعاصي، وقوم قالوا إنه بمنهاج النبوة، والحق أنه بمنهاج النبوة، لأن التمكين وعد مشروط وليس وعدا مطلقا، إنما هو وعد مشروط كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن جعل التمكين مشروطا، فمن جعل شروطا من عنده فلن يحصل له التمكين، وإنما سيحصل له الابتلاء، وسيحصل له الاستدراج، وسيحصل له من الهزائم ما يحصل. إذن الأمر الغاية ما تبرر الوسيلة، إذا كانت الغاية مش مشروع. كذلك من أراد الهداية، هذا لا شك أنه مسلك أنه طلب نبيل وأنه غاية عظيمة، لكن ما أسباب الهداية؟ ما هي الأسباب التي يحصل بها الهداية؟ من أراد المحبة، ما هي أسباب المحبة؟ ولهذا يتكلم العلماء في أسباب المحبة. أما المحبة فحاصلة لمن توفرت شروط، ولهذا العناية بالأسباب أمر عظيم، لأن الإنسان إذا قام بالأسباب وأتى بالشروط ونحى الموانع حصل المراد بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال من قال من السلف: إنني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. ليه يا أخواني؟ ليه ما يحمل هم الإجابة ويحمل هم الدعاء؟ لأن الإجابة موعود الله سبحانه وتعالى، الله سيجيب. قال سبحانه: ادعوني أستجب لك، أستجب لك. لكن المهم أي دعاء سيستجيبه سبحانه وتعالى، أي دعاء سيستجيبه سبحانه وتعالى. الدعاء الذي توافر فيه الشروط وانتفت فيه الموانع المانعة من عدم الاستجابة، يخرج الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يبقى المسألة هنا الدعاء لم يتحقق. أنا أريد أحقق المنهج السلفي، أنا أريد أربي طلابي على المنهج السلفي، كلام جميل غاية طيبة. ما الوسائل؟ الوسائل كتاب أجمع الطلبة عليه مني أنا، وأجمع الطلبة عليه، ولا أرى ضاقة السلفية إلا كتابي، لا، وإنما أجمع هؤلاء الطلاب على هذا المعين الصافي وهذه المادة الخالصة من كل شائبة، ثم الفهم الصحيح لهذه المادة، ثم العمل على بهذه المادة، ثم الدعوة إلى هذه المادة. وإلا فكل يدعي وسطا بليلة، وكل يدعي السلفية. نحن نريد المنهج السلفي، نحن نريد أن نطبق المنهج السلفي، ما وسائلك؟ ما هو طريقك إلى هذا؟ فهذه مسألة مهمة جدا. لما وكيف؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أحسن العمل؟ أخلصوا وأصوبوا، أخلصوا وأصوبوا، أخلصوا سؤال عن النية، وأصوبه سؤال عن الاتباع. فما هو الاتباع للتمكين؟ وما هو الاتباع لنصر المنهج السلفي؟ وما هو الاتباع لحصول الهداية؟ وما هو الاتباع لحصول المحبة؟ هذا يا أخواني هو لب المبحث ده. لب المبحث. وده مش وهذا ليس مبحثا في السماع كما بين لك شيخ الإسلام كلاما نفيسا غاليا، وهي أن المسألة مرتبطة بمنهج اليهود والنصارى، مرتبطة بمنهج المغضوب عليهم والضالين. فعلا صدق ربي سبحانه حين جعل أقسام الخليقة هذه الثلاثة أقسام، فكل الضلال وانحراف إنما يحصل بسبب علم أعرضت كتمته ولبست فيه وأعرضت عن العمل به، أو عمل أعرضت عن العمل فيه بالدليل، إما تخلف الدليل وإما تخلف العمل بالدليل، هكذا يرجع كل ضلال، إما تخلف عن الدليل، إما علم بلا دليل، وإما انحراف في الدليل، انحراف عنه، انحراف فيه، هكذا يكون الشأن. فلا تبرر الغاية الوسيلة، إنما لابد من الغاية والإيه والوسيلة. نعم. للإيه؟ للزينة؟ لماذا؟ إن كنت تتعبد به، نعم، فهو فعل الخوارج. إن كنت تجعله سمتا تتميز به، جماعتك، شعارك، مسلكك، فهذا من فعل الخوارج. أما لو فعلته لحاجة، عندك أذى في رأسك، أو فعلته لنظر الحر وكذا وليس في بعد التعبد، فالأمر فيه الإباحة وتركه أولى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.